إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم الواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا وجعلها في صدارة الواجبات التي أمرنا بها معرفة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا الحديث يوضح لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول الواجبات علينا، وهي معرفة الله عز وجل. ووضح النبي أيضا فيه أن معرفة الله عز وجل مقدمة على فرضية الصلاة، ومقدمة على فرضية الزكاة، بل مقدمة على كل أركان الإسلام، أن يعرف الإنسان منا ربه. لأنه لا صلاح أبدا لدين العبد ولا لدنياه ولا لآخرته إلا بحفظه لربه سبحانه وبمعرفته لهذا الإله الخالق سبحانه وتعالى. فإن هذه القلوب فيها فقر وفاقة، هذا الفقر وهذه الفاقة لا يسدها إلا معرفة الله عز وجل. فحياة العبد لا تطيب، وقلبه لا يطمئن، وصدره لا ينشرح، ونفسه لا تتمتع إلا بمثل معرفة الله عز وجل. وكلما ازداد الإنسان بالله معرفة كلما ازداد له حبا، وهذه من أعظم ثمرات المعرفة. إذا عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته، إذا عرفته سبحانه أحببته، وإذا أحببته ازددت له عبودية. وصدق ابن القيم رحمه الله حين قال: من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن المحال أن تحبه ثم لا تتعبد له. فكلما كان الإنسان منا أعرف بالله سبحانه وتعالى كلما ازداد هذا العبد لله حبا. وإن من تدبر منا آيات الله سبحانه وتعالى، لا تكاد تخلو آية من آيات الله إلا وهي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه أو صفاته أو أفعاله، أو تختم هذه الآية بصفات الله سبحانه وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، وما على شاكلة هذه الآيات. وكأن الله يلفت أنظارنا في كل آية من كتاب الله: انتبه، انظر إلى هذه الأسماء، وانظر إلى هذه الأفعال، ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك من وقت لآخر ينبغي علينا أن نذكر الناس من هو الله، من هو الله سبحانه وتعالى. نعيش بإذن الله تبارك وتعالى هذا اليوم الكريم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، نتعرف على هذا الاسم ومقتضيات هذا الاسم وثمرات هذا الاسم، وكيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. بهذا الاسم أحبابي الكرام، ارتبط يوم الجمعة عندنا بصورة الكهف، وصورة الكهف والله أعلم المحور الأساسي فيها حول اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. كيف أن الله عز وجل يحفظ عباده، يحفظ عليهم قلوبهم، ويحفظ عليهم دنياهم، ويحفظ عليهم أبدانهم وصحتهم، ويحفظ عليهم آخرتهم، بل ويحفظ الله تبارك وتعالى لعباده الذين حفظوا. كيف أن الله سبحانه وتعالى يحفظ لهم أبناءهم من بعدهم؟ سورة الكهف بتتكلم عن حال الله سبحانه وتعالى، عن فعل الله سبحانه وتعالى في حفظه لعباده سبحانه. اسم الله الحفيظ، اسم الله الحفيظ يدور حول معنيين. المعنى الأول هو الحفظ بمعنى الصيانة والحماية، أي الذي يحفظك ويصونك من كل مكروه وسوء في دينك، في دنياك، في بدنك، في حياتك، في أولادك، من بعدك. وأما المعنى الثاني فهو يدور معنى الحفظ حول العد والإحصاء، فهو الذي حفظ علينا أعمالنا وينبئنا ربنا تبارك وتعالى بها يوم القيامة. وسورة الكهف تناولت كلا المعنيين كما سيأتي الآن. المعنى الأول اسم الله الحفيظ بمعنى الحفظ للصيانة، وهذا الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى لخلقه عامة. فالله سبحانه وتعالى دبر هذا الكون وجعل فيه قوانين لحفظنا. بسم الله الرحمن الرحيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكل الله عز وجل بكل إنسان منا، البر والفاجر، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، ملائكة تحفظه من كل شيء إلا قدر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هذا هو الحفظ العام لكل الخلق، جعل نسبة الأكسجين في الجو معينة لا تزيد حتى لا يموت الإنسان، وجعل مكان الأرض في مكان محدد في بعد معين عن الشمس لا يزيد ولا ينقص حتى لا يهلك الإنسان. فالأرض لو ازدادت سنتيمترات من الشمس لاحترقت هذه الأرض، ولو ابتعدت سنتيمترات عن الشمس لتجمدت هذه الأرض. وضع الله عز وجل ميزان خاص في هذا الكون. خلق الله سبحانه وتعالى في جسدك جهاز اسمه جهاز المناعة. جهاز المناعة من آثار اسم الله الحفيظ. جعل لك هذا الجهاز بداخلك أنت. هذا الجهاز يحفظ عليك صحتك في فيروس، في فيروس، في مرض، في شيء، بمجرد ما يدخل إلى جسد الإنسان يتحرك هذا الجهاز لمقاومة ومدافعة هذا المرض حتى لا تصاب بهذا المرض. هذا من آثار اسم الله الحفيظ. جعل كل شيء في جسدك للحفظ. وضع للعين رموش حفظا لها، ووضع المادة الصمغية في الأذن حفظا لها. سبحان الملك سبحانه وتعالى. وجعل في ماء العين ماء مالح ليحفظ هذه العين. كل شيء داخل جسد هذا الإنسان بعد بطريقة لحفظ وحماية هذا الإنسان. هذا الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ. هذا هو الحفظ العام اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لكل الخلق. وهناك حفظ خاص، حفظ لمن حفظ الله، حفظ لمن اقترب من الله. وأول أنواع هذا الحفظ أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك. إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك أعظم نعمة إنه يحفظ عليك الدين، فلا يصاب هذا القلب بشهوة من الشهوات أو شبهة من الشبهات. إن ربنا يحفظ عليك قلبك فلا يتردد أو ينتكس إلى معصية الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا النوع من الحفظ في سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. أول نوع من أنواع الحفظ إن ربنا يحفظ عليك قلبك. إن معظم الشباب من حولك، وانت شاب في ثانوية عامة، معظم الشباب من حولك ماشي مع بنات وبيكلم بنات، أما أنت فقد ربط الله عز وجل على قلبك.
فترى أن هذا إثم وأن هذه معصية وأن هذا سيرد إذا فعلته، فيحفظ الله عليك قلبك من هذه الفتنة. تراودك امرأة عن نفسك فيحفظ الله عليك قلبك. ده باختصار حفظ الله للقلوب. لما قام هؤلاء الفتية الصالحون أصحاب الكهف لما وقفوا بين يدي الملك، وانظر إلى هذا المشهد المهيب، الناس قد اجتمعوا من كل مكان ينظرون إلى ابتلاء واختبار هؤلاء الشباب الذين تمردوا عن عادات المجتمع الخبيثة، وتمردوا عن هذا المجتمع الذي امتلئ بالآثام وبالمعاصي. وقفوا بين يدي الملك والسيوف الآن قد رفعت من أغمادها، وحان الوقت إذا قالوا إذا ثبتنا على ما نحن فيه من الإيمان ضربت الرؤوس. وأنتم كما تعلمون إن أعظم فتنة يبتلى بها الإنسان إذا كانت الفتنة في النفس، أنا هموت، أمر صعب، أمر صعب. الملك رافع السيوف على رقاب هؤلاء الشباب، يا إما تعود إلى ما نحن عليه من الشرك والكفر وعبادة الأصنام، وإما أن تقتلوا. فالله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة يربط على القلوب، والربط هنا بمعنى ثبتناها على الإيمان كما قال ابن كثير، أو كما قال القرطبي قويناها لاختيار الحق. فقاموا قالوا كلام عجيب، تخيل إنسان السيف فوق الرقبة، فوق رقبته، والملك يقول له ماذا تختار؟ شوف ربنا بيقول ايه، ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لا ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا انشقق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين. ايه ده كلام حد قوي، كلام خارج من قلب مليان قوه وثبات. ده مش كلام حد مهزوز أو كلام حد متردد أو كلام إنسان خائف، ده كلام في قمة القوة. القوة دي جت منين؟ جاءت هذه القوة من قوة القلب الذي حفظه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة. هؤلاء الشباب كانوا من أغنى أغنياء المدينة، من أغنى الأغنياء، شباب مطرف. ودليل على ذلك لما دخلوا الكهف قال أحدهم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر إيه أيها أزكى طعاما. شوفوا لنا إيه أفضل طعام في البلد هاتوه لنا. ده هذه الكلمة لا يتكلم بها إلى الأغنياء الأثرياء. هؤلاء الشباب بعدما ثبتهم الله عز وجل أمام فتنة الملك وفتنة السيف، كان في فتنة تانية، إن الإنسان منا لما يخير بين حياة القصور والأموال والرفاهية والطرف وبين إنه هينتقل علشان يعيش في كهف لا في رفاهية ولا في طرف ولا في وسائل الحياة الناعمة التي كان يحياها هؤلاء قبل ذلك، دي في حد ذاتها فتنة. ولكن لأنهم آمنوا بربهم، هم حفظوا ربنا سبحانه وتعالى زمان، ثبت الله سبحانه وتعالى قلوب هؤلاء على أن يختاروا الكهوف على القصور، كما ثبت الله عز وجل قلب يوسف عليه الصلاة والسلام أن يختار حياة السجون على حياة القصور، وكما ثبت الله سبحانه وتعالى قلب امرأة فرعون على حياة القبور على حياة القصور. هؤلاء الثلاثة الذين وضعوا حياة القصور وراء ظهورهم، وإياك أن تظن إن الأمر سهل، لا والله، لولا حفظ الله عز وجل لقلوب هؤلاء، لولا أن ربنا سبحانه وتعالى حفظ قلوب هؤلاء لفتنوا كما فتن آلاف مؤلفة من شباب المسلمين أمام أقل فتنة من الفتن. فأول نوع من أنواع الإيمان، أول نوع من أنواع الحفظ، أن يحفظ الله عز وجل عليك قلبك، ويحفظ الله عز وجل عليك إيمانك. أغلب شبابك وأصحابك القريبين منك ما بيصلوش، والحمد لله أنت بتصلي ومداوم على الصلاة، احمد ربك الذي حفظك في دينك. أغلب اللي حواليك بيرتشي وأنت الأمر ده عندك مرفوض تماما، احمد ربك أن حفظ لك قلبك وحفظ عليك دينك. النوع الثاني من أنواع حفظ الله عز وجل أن يحفظ الله عليك دنياك في بدنك ومالك. حفظ التاني من حفظ ربنا للخلق ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك الدنيا بدن ومال، وهذا كان ظاهرا واضحا في هذه الصورة. اما حفظ الابدان فانظروا الى رعاية الله عز وجل لهؤلاء الشباب لهؤلاء الفتية لما دخلوا الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. ايه ذلك من آيات الله؟ آيات الله يعني المعجزات الكبار، يعني الآيات العظيمة في هذا الكون. ايه الآية في هذا الأمر؟ كانت الشمس مقابلة لهذا الكهف، ولو سلطت عليهم الشمس من مكانها هذا، عافاني الله وإياكم، الجلد لما بيتعرض للشمس كتير بيصاب بسرطان الجلد. فغير الله سبحانه وتعالى نواميس الكون لهم، فهذه الشمس قد غير مسارها، بدل ما كانت مواجهة لهؤلاء الشباب، لا لا، الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تطلع من على اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ليه؟ أولا حماية للأجساد من السرطان. اثنين، المشكلة الكبيرة إن فعلا الكهف يحتاج لشمس، فربنا سبحانه وتعالى ما حرمهم الشمس ولا جعل الشمس مسلطة عليهم طيلة النهار، ولكن جعل الشمس إذا طلعت تكون من جهة اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال، حتى يدخل إلى الكهف بصيص من هذه الشمس الذي يكون نافعا لهؤلاء الفتية. وحتى لا يتعجب الإنسان وكيف تغيرت حركة الشمس، قال الله ذلك من آيات الله، كرامة من الله لهؤلاء، نوع من أنواع الحفظ لهؤلاء. قال تعالى وهم في فجوة منه. طبيعة الكهوف الهواء فيها لا يتجدد، مليئة بالأمراض، مليئة بالفيروسات، مليئة بالبكتيريا، فلازم الهواء يتجدد. زوجتك أول ما بتصحى الصبح بتعمل إيه؟ تفتح الشباك تهوي المكان، فكان لازم يكون فيه تهوية داخل الكهف حفظا لأبدانهم. قال الله وهم في فجوة منه. الفجوة دي اللي تقلب الهواء، تطلع الهواء الفاسد وتدخل هواء تاني من حفظ الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. كيف أعرف أن الإنسان مستيقظا؟ من عينه، عينه مفتوحة بس هم نايمين. طب ليه العين مفتوحة؟ لو سألت أي طبيب متخصص في طب العيون يقول لك العين لو فضلت مقفولة فترات طويلة الماء اللي فيها يذبل يجف وبالتالي تفسد هذه العين، فلازم العين تفضل مفتوحة ما تتقفلش من حفظ الله عز وجل لدنياهم في أبدانهم. قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ليه نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؟ المرضى في المستشفيات، المرضى في المستشفيات اللي عافاني الله وإياكم بيفضلوا على السرير لفترات طويلة بيجيلهم حاجة اسمها قرحة فراش. قال ابن عباس رضي الله عنهما ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال ابن عباس والله لو لم تقلبهم الملائكة لأكلتهم الأرض، الأرض تأكل في أجسادهم. فسبحان الله، ليحمي الله هذه الأجساد، ليحفظ الله عز وجل هذه الأجساد، ده كان من فضل الله عز وجل عليهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ليه الكلب الوصيد؟ هو المكان اللي قدام باب المسجد، يعني الباب اللي قدام، الجزء اللي قدام باب الكهف. ليه الكلب يفضل بره؟ طبيعة الكلاب بتعيش في جماعات في قطيع، فلو مر أي إنسان على الكهف ووجد كلب فهو يعلم يقينا أن باقي الكلاب فين؟ في الكهف، فيبتعد حفظا لهم. وكانت عناية الله عز وجل بهم أن الكلب يكون بره ما يكونش هو، لأن الملائكة لا تدخل مكان فيه كلب أو فيه صورة، فكان لازم الكلب يبقى بره عشان تتولى الملائكة حفظ هؤلاء ورعاية هؤلاء بأمر الله سبحانه وتعالى. أمر عجيب، إيه الحفظ ده؟ بل ومن أعظم أنواع الحفظ أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل هؤلاء في نوم لمدة 309 سنة حتى تتبدل الأجيال ويزول هذا الجيل الكافر، إلا وخرج فيه هؤلاء الشباب لقتلوا، علشان يأتي من بعد ذلك أقوام مؤمنون صالحون يعظمون قدر أولياء الله ويعظمون قدر العلماء ويعظمون قدر أهل الإيمان، فتكون النتيجة المباشرة لما يخرج هؤلاء الشباب يعلو قدرهم بين الناس ويرفعوا فوق الرؤوس والأكتاف تكريما من الله عز وجل لهم، فيحفظ الله عز وجل عليهم قلوبهم ودينهم، ويحفظ الله عز وجل عليهم أبدانهم، ويحفظ الله سبحانه وتعالى لهم الدنيا. من أنواع الحفظ لربنا سبحانه وتعالى يحفظها للإنسان وقل أن ينتبه إليها كثير منا، أن يحفظ الله عليك دنياك وأنت لا تعرف، فلربما يحفظ الإنسان في دنياه ببلاء يصيبه. هذا المعنى لا يعرفه إلا من تعرف على ربه. في كتير من الأوقات ربنا لما بيحب يحفظ الإنسان يمنع عنه بعض الأشياء، فكثير من الناس لأنهم لا يعرفون الله يظنون أن هذا المنع بغض من الله لهم أو كراهية من الله لهم. لا والله، بل لما أراد الله عز وجل أن يحفظك منع عنك بعض ما تحب حفظا لدينك ودنياك وأهلك ومالك. سبحان الله، انظر إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السفينة لما ركب مع الخضر. الخضر لما طلع على السفينة وأكرمه أهل السفينة، الخضر كسر شيء في السفينة. ممكن شيء في حياتك يتكسر، ممكن شيء في حياتك تفقده أنت تظن وتقول يا رب ليه كده، ليه يتعمل فيه كده، وأنت لا تدري، وأنت لا تدري إن الكسر اللي حصل في حياتك أو الجزء اللي اتنزع من حياتك ده هو عين الحفظ، رأس مال هؤلاء الفقراء في السفينة دي. السفينة دي كانت بين لحظة والتانية قد تؤخذ كلها، كلها الملك كان هياخدها كده، ولكن شاء الله عز وجل أن يحفظ ببعض الخلل اللي ممكن يحصل في حياتك، ببعض العيب اللي ممكن يحصل في حياتك. حفظ الله عز وجل قد يكون يعني مقترنا ببعض الضر الذي يصيبك، لأن الضر ده هو عين الحفظ. عارفين أحباب الكرام لما بناخد أولادنا اللي لسه مولودين صغيرين ونروح لمكاتب الصحة ونشوف الممرضة اللي يعني قلبها نزع منه كل رحمة، لما بتاخد الحقنة كده وتضرب في جسم الولد، أكيد أنت شفت المنظر ده، تاخد الحقنة وبتضرب كده. فسبحان الله، لو كان لهذا الطفل الصغير اللي عنده يومين ثلاثة عقل لسأل لماذا أعذب هذا العذاب، ولكن عين الحكمة تقول إن إحنا لازم نتحمل وغز الإبرة دي علشان نحمي الولد من أمراض كتيرة كان ممكن يصاب بيها. حفظ الله عز وجل ده حفظك أنت، حفظك أنت لابنك، فكان علشان تحافظ على حياة ابنك كان لازم يضرب الحقنة دي. الله سبحانه وتعالى وهو العالم بنا سبحانه وتعالى في بعض الأوقات قد يلحق بنا بعض الأذى من وجهة نظرنا نحن، وهو عين الحفظ لنا. الأب والأم اللي كان عندهم طفل صغير، هذا الطفل قتل، الطفل ده مات، فلربما يموت ولد من أبنائك وانت تسأل من جواك ليه يا رب، والله هذا الولد لو عاش لكان سببا في شقائق وشقاء شقاء أمهم أيضا، ولكن يشاء الله إن الطفل ده يؤخذ من بين أيديهم علشان ربنا سبحانه وتعالى يبدلهم خيرا منه زكاة وأقرب إيه؟ وأقرب رحمة. فلقد يحفظك الله سبحانه وتعالى بضر قد يصل إليك، فاصبر على هذا الضر وكن على يقين إن الضر ده وصلك من أجل الحفظ. بعض الناس لما الدنيا بتشتد عليه شوية والمال بيقل في إيده ده هو الخيس. بسم الله الرحمن الرحيم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. في بعض الأوقات ربنا لما يحب يحفظك يحفظك ببعض الضر اللي يصل إليك، اصبر على هذا الضر وتعلم يقينا إن الضر ده هو عين النفع لك وأنت لا تشعر، عين النفع لك وأنت لا تشعر، انتبه. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك أبناءك من بعدك. حفظ ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لعباده الصالحين، مش قاصر عشان أنت إنسان متدين ربنا يحفظك، لا والله، بل يحفظ الله تبارك وتعالى أبناءك وأبناء أبنائك وأبناء أبناء أبنائك من بعدك. تلاقي حفظ ربنا سبحانه وتعالى وصل لكل حد عندك في البيت. حفظ ربنا ليك حفظ من نوع آخر، حفظ الأولاد وحفظ الأبناء من بعد ذلك. والدليل على ذلك اللي حصل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر. وأما الجدار فكان إيه؟ لغلامين يتيمين في المدينة. طب ما تيجوا في غير القرآن، وأما الجدار فكان لغلامين صالحين في المدينة. هما كانوا صالحين، الصلاح ده بعد البلوغ، يبان بعد البلوغ. إنما لما يكونوا لسه صغيرين لا يقال عليه صالح أو غير صالح. فالله لم يذكر لهذين الغلامين صلاحا. وأما الجدار اللي سيدنا موسى راح علشان يبني مع يوشع بن نون اللي هو فتى موسى اللي هو برضو نبي بس كان من بعد موسى، والخضر اللي فيه نزاع كبير بين العلماء هو نبي ولا رجل صالح، على فرض ان هو نبي فدول ثلاثة انبياء رايحين يبنوا جدار، وعلى فرض ان رجل صالح فدول نبيين ورجل صالح رايحين يبنوا جدار، ومن وسط آلاف مؤلفة من القرى رايحين لجدار معين لقرية معينة علشان جدار معين، وده الجدار الوحيد اللي بنوه، ما بنوش جدار آخر ليه؟ وكان أبوهما صالحا. أصل الأب كان صالح. ابن عباس بيقول كان الأب السابع لهما. الجد رقم سبعة، حد فينا يعرف الجد رقم سبعة اسمه إيه؟ حد فينا يعرف؟ فقد لا تعرفه أنت ولكن الله يعرفه، قد لا تعلمه أنت ولكن الله يعلمه. ممكن أنت في بعض الأوقات ما تكونش حافظ اسمك الحد السابع كام، ولكن الله عز وجل حفظ عمل هذا الإنسان. ولازالت هذه الأجيال تحفظ جيل ورجيل، جيل ورجيل يحفظها الله عز وجل بصلاح الأب. ربنا حفظ أبنائك بسبب أن أنت كنت إنسان صالح. لذا قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. خايف على أولادك؟ اتق الله، أكلهم حلال، أكلهم حلال، ما تدخلش البيت حاجة حرام. عايز أولادك ربنا يحفظهم لك، اجتهد في الطاعة. كان سعيد بن المسيب رحمه الله ينظر إلى ابنائه ويقول والله يا أبنائي لا أزيدن في صلاتي من أجلكم، أنا هزود من صلاتي علشانكم. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعني كان لما مات كان ممكن عمر يعمل زي الملوك اللي قبله. الملوك اللي قبل عمر بن عبد العزيز ملأوا الأرض ظلم وأخذوا أموال الناس، كل ده علشان ولادهم من بعدهم يبقى معاهم أموال. عمر لما مات كان معاه سبع دينار. عمر بن عبد العزيز لما مات كان معاه سبع دينار، اللي كانت الحالة الاقتصادية في زمانه بيرموا الأكل للطيور على رؤوس الجبال. مات ومعوش إلا سبع دينار، وأوصى بهم بعد كده أن السبع دينار دي تردي إلى بيت مال المسلمين. فبيقولوا له يا عمر يعني أنت ما سبتش لأولادك شيء؟ قال بل تركت لهم أعظم شيء. أنا ما سبت لهمش فلوس، ولكن سبت لهم رصيد كبير من الطاعة والإيمان وعدم الظلم للناس. علشان كده ابن السماك لما دخل على هارون الرشيد في الدولة العباسية بعد زوال دولة بني أمية، لما دخل ابن السماك على هارون، هارون بيقول له يا ابن السماك عظني، قال له لا تعال بقى وانا اعرفك. ابناء ملوك بني أمية اللي ظلموا الناس واكلوا اموال الناس بغير حق وسفكوا دم وخدوا فلوس الناس من اجل ابنائهم علشان ولادهم، رأيت هؤلاء الابناء يسألون الناس في الطرقات. ولاد الملوك، ولاد الملوك بيسألوا الناس في الشوارع لله محسنين. وأما عمر بن عبد العزيز فأحسن الميراث لأبنائه، اتقى الله في نفسه واتقى الله في رعيته. فوالله لقد رأيت من أبناء عمر بن عبد العزيز من زكاته في السنة ألف ألف دينار. زكاة أبناء عمر بن عبد العزيز في السنة ألف ألف دينار، يعني مليون دينار. الدينار أربعة وربع جرام ذهب، أربعة وربع جرام ذهب، بيطلعه في السنة 4000 كيلو ذهب. ده الزكاة، ده زكاتهم. ورأيت منهم العلماء ورأيت منهم الفاتحون. دي العبرة اللي انا عايز اقدمها لك يا هارون. عايز تسيب شيء لأبنائك من بعدك، دور على العمل الصالح، دور على العمل الصالح، ربنا يحفظ لك الأبناء. فأهل الإيمان وأهل الطاعة حفظ ربنا ليهم مش قاصر أبدا على ان هو يكون على حوالين الإنسان الحفظ للإنسان. لا، ربنا يحفظ ليك زوجتك ويحفظ ليك أبنائك ويحفظ ليك أبناء أبنائك من بعدك، كل ده من حفظ ربنا سبحانه وتعالى. إن ربنا يحفظ عليك بدنك ويحفظ عليك صحتك. الإمام المحب الطبري رحمه الله، رجل بلغ من العمر 92 سنة، وكان هذا الرجل رحمه الله رحالة لتعليم الناس العلم، كان بيرحل لتعليم الناس العلم، راكب في السفينة في يوم من الأيام مع طلبة العلم وطلعين على جزيرة من الجزر علشان يعلموا الناس الدين. أول ما وصلوا بينزلوا الحبال وينزلوا السلالم ويفكروا الشيخ بتاعنا هينزل إزاي، واحد عنده 92 سنة هينزل إزاي. هذا الرجل بمجرد ما رست السفينة 92 سنة نط من فوق السفينة على قلب الجزيرة، خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، راح فيها. لا والله، لا والله. وينزل طلبة العلم بسرعة على السلالم، ها شيخنا في حاجة؟ قال لا والله. متعجبين ازاي 92 سنة وينط النطة دي. ده أبانا ربنا يا رب يصلح لهم ويعني يصرف عنهم المكروه والسوء. 55 سنة بدأ يقعد على كرسي، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب نظرا لخشونة الرجل والأمراض اللي أصابتنا دي. فبقولوا شيخنا انت كويس؟ قال لهم هذه جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا عند الكبر. دي جوارحنا احنا حفظناها زمان واحنا صغيرين لله، فربنا حفظها لينا لما كبرنا. ليس معنى هذا ان ابائنا مشكله او عندهم مشاكل او كانوا زمان مش كويسين، لا، هذا نوع من انواع البلاء اللي ربنا ابتلاهم بيه. حفظ ربنا سبحانه وتعالى ليك ان يحفظ ليك دنيتك ويحفظ ليك دينك ويحفظ ليك اخرتك. ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، وده من اجل انواع الحفظ، ان ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك كل مدار القيامة. في حد يوم القيامة هيطلع من قبره في قمة الرعب والخوف والذعر، ويكابد حر الشمس في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي شاب في الدنيا حفظ ربنا لما دعي إلى معصية قال إني أخاف الله، يدفع عنه أهوال القيامة، ده ما يوقفش في الشمس بل يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ده حفظ ربنا سبحانه وتعالى. في ناس واقفين في أرض القيامة اليوم 50,000 سنة، وفي رجل صالح بفضل الله سبحانه وتعالى كانت إيدينا تمتد للحرام، يوم القيامة كان عليه 5 دقائق لا يتجاوزه 5 دقائق. يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم على المؤمنين كان بين تدلي الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب 5 دقائق، 5 دقائق بس. ده من حفظ ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. في ناس يوم القيامة ربنا هيحفظها ويسترها عن أعين الناس فلا يرى الناس منها إلا الخير. في ناس يوم القيامة ربنا حفظها حفظ شديد، فجعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء لا يكابدون آلام الحساب ولا شدة المناقشة، بل يقربهم الله عز وجل منهم. فيسألهم ربنا عز وجل كيف فعلتم في الدنيا؟ قالوا أي رب ابتلينا فيك في الدنيا فصبرنا، فيقول الله ادخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ادخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لا في مناقشة ولا تعب. هؤلاء الصالحون الشباب اللي كان عندهم دين وأمانة، اللي عمره أبدا معاكس بنت ولا اتريق على بنت ولا مشى مع بنت، الشاب ده اللي يأتي يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويسأله الله عز وجل عن عمله. وانظر إلى حفظ الله ورعاية الله لهؤلاء. فإذا قال هذا العبد أي ربي حسنة قال الله قبلت، وإذا قال أي ربي سيئة قال الله في الدنيا سترت وفي الآخرة غفرت، ادخل الجنة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. في ناس يوم القيامة جهنم وهي جاية تزفر الزفرة، قلوبها تنخلع. إنما المؤمن اللي كان حافظ ربنا في الدنيا قال الله في شأنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة. زفرة جهنم دي اللي بتخلع قلوب الناس، في ناس يوم القيامة هم لا يرونها أصلا ولا يسمعون لها صوتا، أصل ربنا حفظهم من هذه الأهوال أصلا. ربنا حفظهم من هذه الأهوال. أهل القرآن اللي حفظوا البقرة وآل عمران وهو واقف بين ايدين ربنا والشمس بتحرق الناس. تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صرفت حجان عن صاحبهما يوم القيامة. من حفظ ربنا لهذا الإنسان حفظ الآخرة إن يحفظ عليك الآخرة وثم بعد ذلك يكون مصيرهم الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظها من كل شيء ممكن يضرك. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. أي حاجة تضرك أو أي حاجة تضايقك ما تسمعهاش في الجنة. الجنة دي هي دار الحفظ العظيم من الله سبحانه وتعالى. ده يوم ما بتحقق انت بس انا حفظت ربنا، انا حفظت ربنا سبحانه وتعالى، حفظت على حدود الله ما تعددش الحدود، حفظت على صلاتي ما ضيعتهاش ولا قصرت فيها، حفظت جوارحي لله. يأتي كل هذه الصور من صور الحفظ من الله عز وجل لك علشان انت انسان حفظت ربنا. والذين هم على صلاتهم يحافظون. الناس دي كانت محافظة على الصلاة، لحفظها للصلاة حفظها الله عز وجل. الناس دي لم يتعدوا حدود الله سبحانه وتعالى حفظ. والذين هم على صلاتهم يحافظون، دي آية المؤمنون أو آية المعارج. ربنا سبحانه وتعالى حفظ هؤلاء. قال الله عز وجل والحافظون لحدود الله. ده حد ربنا قال لنا حرام أنا مش هتعداه. فكانت النتيجة ربنا يحفظهم، يحفظ لهم دنيتهم، يحفظ لهم آخرتهم، يحفظ لهم أبدانهم، يحفظ لهم أبنائهم، يحفظ عليهم أموالهم. ومن أعظم صور الحفظ إنه يحافظ عليك سبحانه وتعالى وإنت بتموت. يحافظ عليك وإنت بتموت، ما تموتش زي اللي بنسمع عنهم مات على معصية أو مات هو مش عارف والعياذ بالله مضيع للصلاة أو مات هو. لا، إنت مش كده خالص، بل يختار الله عز وجل لك فعلا عبادة تموت عليها تحفظ بهذه السيرة الطيبة بعد موتك. إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه. يقذف في قلبك حب إنك تعمل عمرة أو حج، تطلع هناك يقبض الله روحك في الحرم، يملأ قلبك بحب الصلاة، تنزل للصلاة تموت وانت ساجد. يملأ قلبك بحب قراءة القرآن، انت قاعد في البيت بتقرأ قرآن تلاقي خلاص روح خرجت وبيقرأ قرآن. كما نسمع ونرى ممن حفظ الله عز وجل في دنياهم. ده اعظم انواع الحفظ، ان ربنا يختار لك انت تموت ازاي. احباب الكرام، احفظوا ربنا سبحانه وتعالى في اوامره طبقوها، واحفظوا ربنا سبحانه وتعالى في الحدود اللي حرمها ابعدوا عنها. تكون النتيجة والله تنعمون في الدنيا والآخرة، تتمتعون في الدنيا والآخرة، ترون عناية الله وحفظ الله ورعاية الله لكم دنيا وآخرة. سأل الله أن يجعلنا إياكم منهم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. وأما المعنى الثاني من أنواع، النوع الثاني من أنواع حفظ الله سبحانه وتعالى، أو المعنى الثاني من معاني حفظ الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليك عملك ليسألك عنه يوم القيامة. وهذا النوع من أنواع الحفظ اللي ربنا فيه أحصى علينا أعمالنا. فالحفظ هنا بمعنى العد والإحصاء، ربنا عد علينا ما نقوم به من أعمال وبعد كده يجازينا عليها يوم القيامة. كما قال ربنا عز وجل سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. انت نسيت بس الأشياء دي عند ربنا لا تنسى، عملك عند ربنا سبحانه وتعالى محفوظ. كما قال ربنا تبارك وتعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. حفظ الله علينا الأعمال، كل كلمة كل فعل كل إشارة كل نظرة كل حركة كل سكنة ده تسجل وتحفظ خلاص، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يجازينا عليه. وده خطر قوي على الإنسان، خطر إن الإنسان منا ينسى هذا النوع من أنواع حفظ الله عز وجل، خطر إنك تنسى عملك، خطر. بل الأصل في المؤمن إنه أواب، إنه رجاح، إنه كل شوية يفكر في الذنب علشان يتوب منه ويرجع من المظالم دي ويرجع عن هذا الظلم ويرد المظالم لأهلها. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أهل العلم قالوا في حفيظ هنا قالوا هذا الإنسان حفظ ذنبه ما نساش ذنوبه، كل شوية بيفتكرها ويذكرها ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. ده نوع من أنواع الحفظ المهمة جدا لازم يكون عندك، علشان لما تفتكر دايما ذنوبك ولا تنساها أبدا، ده يدفعك للتوبة منها، للتوبة عنها والبعد عنها، وبالتالي يوم القيامة لا تسأل عنها، ربنا لا ينبئك بها لأنها محيت أصلا من صحيفة العمل. وعلى فكرة ده اللي ربنا ذكره لينا في سورة الكهف، ولا تجده في غير هذه الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحدا. كل ما عملته أنت اتكتب وتسجل، حفظه الله عز وجل علشان يوم العرض اللي بيفرق كتير جدا عن يوم الحساب. يومئذ تعرضون، معنى العرض أو يوم العرض كما نسمع عنه في القرآن هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت عملت وعملت 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 وعملت، ده يوم العرض. إنما يوم الحساب إن ربنا يقول لك أنت عملت صح، تقول له ليه عملت، ده الحساب إنه يحاسبك. إنما يوم العرض ده اللي خطر. عارفين خطر ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى سجل كل شيء، سجل الأشياء اللي احنا عملناها في السر والأشياء اللي احنا عملناها في العلن، سجل كل كلمة احنا كتبناها على الفيس، كتبناها على الواتس، سجل كل حوار بيننا وبين طرف آخر. لأن ربنا سجل علينا كل جنيه دخل بيتنا وخرج من بيتنا، لأن ربنا سجل كل خطوة احنا خطناها واحد فين لطاعة ولا المعصية. عشان كده ربنا حذرنا وقال لنا انتبهوا لليوم ده اللي يظهر فيه اسم الله الحفيظ. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفية، لا تخفى منكم خفية. كل عمل كان في الخفاء والسر ظهر وبدأ. الناس اللي كانت في قيام ليل وما شاء الله صدقات، قال ابن عمر فإما زين في الوجوه، قام ليل وصدقات وذكر الله وبكاء من خشية الله في مكان ما حدش كان يعرفها فيه، وإما شين في الوجوه معاصي السر والعادات والأفلام والصور والمواقع، كل ده ظهر، كل ده ظهر. ويبدأ ربنا لأنه الحفيظ يسألك عن عمل عمل، يسألك عن عمل عمل. ربنا مش هيقولك أنت عندك 100,000 سيئة، ربنا هيقولك أنت في اليوم الفلاني عملت سيئة، كنت ماشي في الشارع الفلاني وكان معاك واحد صاحبك عادت عليكم بنت، لأن صاحبك مؤدب أنت ما بصيتش، بس أول ما صاحبك ودى وشه الناحية التانية بصيت على البنت. أنت استحيت من صاحبك ولم تستحي مني، كده هيكون الحرط، وده احنا ما نقدرش عليه، ده احنا ما نقدرش عليه. لما حد في يوم في شركة من الشركات سرق وصاحب الشركة جاب كل الناس اللي شغالين معاه ووقفهم الصف كده وقال لهم انا هعرض عليكم فيديو دلوقتي محتاج ان انتوا تشوفوه، ويفتح على المكان اللي حصلت فيه السرقة والكاميرا بتسجل قبل السرقة بخمس دقايق، وهو عرف اول ما شاف نفسه داخل بنفس الطقم اللي كان لابسه بنفس الشكل بنفس الخطوات كل شيء متسجل، خلاص بدأ يتصبب عرقا، انا مصيري هيبقى ايه وشكل ايه قدام زمايلي وهيقطع رزقي. طب كل ده، كل ده تخيل بيدور كده شريط في دماغه وهو بيتعرض الفيديو لحد ما جت لحظة السرقة، وبعد كده صاحب الشغل يقول له وهو انا قصرت معاك؟ مش لما بنتك تعبت انا اديتك فلوس العملية؟ مش لحبيت كان عندك دين مش انا سديت لك الدين؟ مش لما حصل منك كذا وكنت محتاج فلوس مش انا اديتك؟ انت ليه عملت كده؟ والله العظيم الانسان فعلا لو اسال الله عز وجل ان يسلمني واياكم مثل هذه المواقف، اللي يقف في موقف زي ده يتمنى ان تنشق الارض ويكون تحتها، يرفع شعار يومئذ لباطن الارض خير من ظاهرها. ده واقف قدام بشر، واقف قدام بشر واخره ايه يعني؟ يحبسني سنة اتنين؟ يوم القيامة مش كده. يوم القيامة انا واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، مش على ذنب واحد، ده على ذنوب كتيرة. يوم القيامة غير كده، اذا كانت الدنيا سجن سنة او اتنين او عفو، يوم القيامة جنة ونار. يوم القيامة جنة ونار. اذا كان في الدنيا ممكن تكون الفضيحة قدام زمايلي، فيوم القيامة قدام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما لا يطاق، هذا ما لا يطاق. الانسان منا اذا عاش في الدنيا باسم الله الحفيظ بهذه الصورة، كان نعم العون له على طاعة الله، نعم العون له على ترك معصية الله. اسم الله الحفيظ يديك حاجتين مهمين جدا اختم بيهم. اسم الله الحفيظ بالمعنى الاول يخلي قلب الانسان منا يذوب حبا في الله عز وجل، اللي بيدبر امرك على احسن الوجوه واصلح الوجوه، اللي يمنع عنك كل شيء يضرك. اسم الله بالمعنى الثاني يملا قلبك خوف من يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا. حفظ الله عليك الاعمال يخبرك بها يوم القيامه. والمطلوب منك باختصار احفظ ربنا، احفظ ربنا في اقوالك وفي افعالك، احفظ ربنا سبحانه وتعالى في تصرفاتك، تكون النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك الامر في الدنيا ويدبر لك الامر في الاخره. وهذا ما نريده. احنا ضعاف جدا والله يا احبابي الكرام، احنا ضعاف جدا، ومحتاجين اللي يدبر لنا امورنا، ومحتاجين اللي يحفظ لنا احوالنا. وهذا لن يكون من ربنا عز وجل الا اذا راى منا حفظ. ما تنسوش النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ابن عباس، يا ابن عباس احفظ الله يحفظك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا بحفظه، وان يمدنا بمدده، وان يغفر لنا ذنوبنا، وان يتقبل منا طاعاتنا، وان يعفو عن زللنا واخطائنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا كربا الا نفذته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا معيونا او محسودا او مسحورا الا عافيته يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان، كل عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كل اخواننا واهلنا في سوريا، اللهم كل اخواننا واهلنا في سوريا، اللهم كل اخواننا واهلنا في سوريا. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم ادفع عنهم المكروه والشر والسوء يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقوم الصلاة.
وقرأ صنوف الكتب.